بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سلام تفقه وعلى في الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نبارك حلول هذا الشهر المبارك، شهر ربيع المولود، الشهر الذي فيه ولادة رسول الله والإمام الصادق عليه السلام لجميع الأمة الإسلامية، ونرجو من الله تبارك وتعالى ببركة هذا الشهر وسائر الأيام المباركة أن يتفضل الله تبارك وتعالى بالأمة برفع الأذى وهنيئا جائحة الكورونا الذي باعد بيننا وبين إخواننا رعاية الصحة، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وكذا يرفع الشرور والآلام والفتن التي تتوجه إلى الأمة الإسلامية بفضل زمن. ومعنا كل أسبوع نبدأ بحديث من الأحاديث، هناك حديث رأيت سابقا أن من بلغ 40 سنة ينبغي له، مضمون الكلام هكذا، ينبغي له أن يكرر هذا الدعاء: اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. أولا، هذا التجافي عن دار الغرور معناه أن دار الغرور وهو الدنيا يشد الإنسان إلى نفسها، ولذلك لابد التجافي، يعني أن نغلع أنفسنا، ننزع أنفسنا من هذه الدنيا. لو تركنا أنفسنا بهذه الدنيا لألسقنا إلى الأرض، ولكن علينا أن تجافي عن دار الغرور. الله يوفقنا للتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والأمر الذي كذلك لابد أن نتوجه في هذه الدعاء المبارك، عادة يأتي لذهننا دار الغرور يعني الأموال والأهل والأولاد، أن نقتلئ منها، لا نكون يعني متمسكا بهم، لا نكون منشدا إليهم. ولكن دار الغرور أعم من كل ذلك، يعني يمكن أن يكون الإنسان زاهدا من المال بالنسبة إلى المال وبالنسبة إلى أهل، ولكن مع ذلك هو مبتلى إلى دار الغرور. دار الغرور إذا كان الإنسان منشدا إلى علمه ومعجبا بعلمه أو معجبا بكتبه أو معجبا بعنوانه، عناوينه، احترام وإكرام الناس له، تعليم الناس له، أو المسؤوليات والكراسي، ولو كان عندما أخذ المسؤولية ويعمل بجد وجهد، ولكن حبه للكرسي ليس لأنه يخدم، بل لأنه يرى هذا شأنا له. كل هذه الدنيا، هذا الذي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وأن هذه الدنيا أزهد عندي من أفتة أنس، هذا إمرأة من أفتة أنس، إلا أن أقيم حقا أو أتعى باطلا. يعني في نفسي كوني أميرا لا قيمة عندي، ولكن بما أني أقوم بالحق وأبطل الباطل، أدفع عن المظلوم، هذا الشيء الذي يكون يعني الإمام كان منشدا إليه لا نفس العنوان. فعلى ذلك عندما نقول اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، التجافي لابد أن نرى دار الغرور لها أبعاد مختلفة، علينا أن نتجافى عن كلها، لا نكون يعني منغلعا عن شيء ومنشدا إلى شيء آخر. والإنابة إلى الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مستعدا للموت، بحيث لا نبالي أن يأتي الموت اليوم أو غدا أو بعد غد، ونكون دائما جاهزا للذهاب إلى هذه السفر الذي لكلنا. كان بحثنا في المسألة 29 من مسائل صلاة الجماعة، حيث قال السيد رضوان الله عليه: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة النوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، ولا يكتفي بذلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة. يعني دخل إلى المسجد والإمام في السجدة الأخيرة يكبر، ينهي ويكبر ويسجد، ثم يكمل التشهد مع الإمام والتسليم، ثم يأتي ويستأنف صلاته. هذا الذي رآه سيد رضوان الله عليه. ولكن مع ذلك الاحتياط، إذا نوى وكبر أن يسجد مع الإمام ثم يقوم من دون التسليم، ويكمل صلاته إلى الأخير ثم يعيد الصلاة مرة ثانية. هذا رأي السيد رضوان الله. نحن ذكرنا تعليقات، بعض تعليقات من فقهاء المعاصرين الذين جاءوا بعد السيد رضوان الله عليه تعليقا على الأمة الوسطى، فلا نريد تكرار الأمر، إنما يمكن أن نلخص الأغوال في ثلاثة أغوال. الأول أن ينوي بتكبيره مجرد المتابعة للإمام، يعني عندما يكبر لا ينوي بالصلاة، ينوي هذا التكبير لأن يتابع الإمام في سجدته وتشهده فعلى ذلك ينوي هذا الأمر. طبعا بإنتهاء الصلاة لصلاة الإمام هو فارغ فيأتي بصلاته منفردا. هذا أحد الأغوال، أن نختار نقول أن مراد من تكبيرة الإحرام ينوي متابعة الإمام فيكبر على ذلك ويتابع الإمام في سجدته وتشهده وسلامه ثم يقوم يجلس الصلاة. هذا الذي قاله السيد رضوان الله عليه. طبعا الاحتياط كذلك لا بأس بأن يكمل الصلاة ثم يعيد. الأمر الثاني أو القول الثاني جواز الاتفاق بالنية وتكبيرة الإحرام السابق، وكبر نوى وكبر وسجد مع الإمام وتشهد ثم يقوم ويبدأ من سورة الحمد، يعني يجعل التكبيرة التي كبرها والنية التي نواها لصلاته، ولا بأس بصلاته صلاته تماما إلى الأخير. هذا الرأي الآخر وكلام آخر. طبعا منه من فقهاء من قيد هذا بالسجدة الأخيرة لا السجدتين، ولكن كلام سيد رضوان الله عليه في كلا السجدتين، ولكنه يرى مجرد المتابعة واستئناف الصلاة. القول الثالث إتيان تكبيرة الإحرام الأولى والثانية كلاهما بغسل القربة المطلق، يعني عندما يكبر الله أكبر ويسجد مع الإمام ينوي، إذا كان هذه الصلاة فهي الصلاة، وإن لم تكن فهذا تكبير ذكر الله تبارك وتعالى وسجدة وتشهد فلا بأس به. فهو نيته هو الجامع بين تكبيرة الإحرام والتكبيرة المطلقة ذكر. ثم بعد ذلك عندما يقوم بعد انتهاء صلاة الإمام هو يقوم ويكبر مرة ثانية، ونيته من هذا التكبير كذلك أعم من تكبيرة الإحرام وتكبيرة مجرد الذكر. فعلى ذلك لو كانت تكبيرة الأولى هي الصحيحة تقوى تكبيرة الإحرام، والثانية تقوى تكبيرا مطلقا، لأنه مرتين تكبيرة الإحرام لا يجوز زيادة الركن. ولكن هو في الأول ينوي الجامع بين تكبيرة الإحرام وذكر، وفي الثانية كذلك ينوي الجامع، فعلى ذلك ينتبه ما هو صحيح. إذا كان الأولى هي الصحيح فهي، وإن لم تكن صحيحا فالثانية. هذا كذلك رأي آخر في هذه المسألة قربة المطلقة. نقول السبب الخلاف في هذه المسألة الروايات الواردة سندا ودلالة، ولذلك وعد أن نتطلع إلى تلك الروايات، واليوم نريد أن ندخل في هذه الروايات التي وردت حول هذا الوجه. ما قاله سيد رضوان الله عليه أو ما قاله بعض الفقهاء بجواز الإتمام في السجدة الأخيرة، يعني واقعا ينوي الإتمام بالإمام في السجدة الأخيرة، ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة ومن أوضح الأدلة رواية صحيحة محمد بن مسلم، ونصرها هكذا في المصائل الشيعة طبعا مجلد الثامن الصف الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة. محمد بن حسن الطوسي بإسناده أن محمد بن أحمد بن يحيى هو الأطار، أن ابن أبي ناصر والبغنطي، أن عاصم عاصم يعني ابن حميد. هنا في مجموعة النور جعل هناك حميد بالضم والكسر، ولكن ممكن أن يكون ابن حميد، يعني لازم دائما نقول حميد لأنه كان حميدا أو حميد، لأن في كثير من النسخ لم يجعلوا إعرابا لهذا اللفظ، كما أن بعض الناس يقولون سكينة والسكينة، مو معلوم أن يكون اسمه بنت رسول الله سكينة، بل السكينة هو الأنسب لأن السكينة ورد في القرآن بمعنى السكون، ولكن سكينة كما ورد في بعض كتب اللغة معناه أجلكم الله هذا الحمار الصغير، نوع من الحمار. فعلى ذلك هنا يمكن أن يكون حميد كما هكذا ذكروا، أنا أقول ما أدري أيهما أصح. مهم هذا الرجل عاصم، عاصم الذي جاء اسمه في الرجال، وهنا عاصم كذلك قال الصدوق رضوان الله عليه بالنسبة إليه الحناق الحنفي، أقل قال نجاشي رضوان الله عليه الحناق الحنفي أبو الفاضل مولى كوفي ثقة عين صدوق، مولى يعني لم يكن من أس كوفيا، ومن هاجر إلى كوفة أو كان عبدا فأعتق، ومن ذرية من كان عبدا فأعتق موالي، ثقة عين صدوق، فهو وثقه. كما أن كشي رضوان الله عليه إنما يترجم أسلم ذكر اسم هذا الرجل وقال صدوق لا يشهد إلا بالحق ولا يتكلم إلا به، يعني إلا بالحق، فهذا كذا الشيء لا إشكال فيه، فالسلام سعيد لا غبار عليه أبدا. أما الدلالة في هذه المباركة أن الإمام عليه السلام عندما ننظر يقول نعم، السائل محمد المسلم يسأل عن الإمام عليه السلام، قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام فهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. وجه الاستدلال أن السائل يسأل متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام، أجيب أو أجاب الإمام عليه السلام له بأنه إذا أدرك الإمام فهو في السجدة الأخيرة، وعلى ذلك سنده صحيح. ووجه الاستدلال أن نقول أن أبو عليه السلام في جوابه وهو في السجدة الأخيرة من صلاته يعني أدرك صلاة الإمام، فعلى ذلك هكذا إذا قلنا يفيد أن يجوز الاكتفاء بهذا الأمر بالتكبيرة التي كبرها للصلاة ولهق بالإمام وسجد معه ويثمن صلاته. والسيد رضوان الله عليه ذكر سجدة يعني في عنوان المسألة، قال إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، يعني صار التعميم بين الأولى والثانية لم يقيد بالسجدة الأخيرة، ولكن في هذا الحديث جاء السجدة الأخيرة، يمكن أن نعمم وأن نقول أن السائل يريد أن يقول أقصى ما يمكن إدراك الصلاة، فإذا جعل السجدة الأخيرة هي أقصى ما يمكن فما دونه بالأولى يجوز، يعني من أدرك السجدة الواحدة فهو أدرك الصلاة، فإذا أدرك السجدتين فبالأولى، فإذا أدرك الركوع فأولى فهو الأولى. فعلى ذلك يمكن أن يستفاد كذلك بالنسبة إلى السجدة الأولى بالمفهوم الأولوية، يعني أن الأولى من قال إذا أدرك السجدة الواحدة هو أدرك الصلاة، فإذا أدرك السجدتين فبالأولى أدرك الصلاة. وبذلك يمكن تفسير ما قاله السيد رضوان الله عليه في مسألته إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية. طبعا أن السيد ما أفتى باكتفاء، بل ذكر هذا الأمر لكسب الفضيلة. ولكن من أفتى وهو جمع من الفقهاء أفتوا بكفاية التكبير كما ذكرنا أقوالهم سابقا، فعن ذلك وجه استدلالهم هذا الأمر. أن السيد الخوي رضوان الله عليه عندما يأتي بهذا الدليل ويذكره يقول هناك ذكر احتمالين، نحن كذلك ذكرنا احتمالا أن يقول القائل أن هذه الزيادة خصوصاً إذا كان في السجدة الأولى يستلزم زيادة الركن أو زيادة ولو سجدة واحدة. الزيادة في الصلاة صلاة 4 ركعات أو ركعتين أو 3 ركعات، فهو زاد بعد تكبيرة الإحرام سجدة أو سجدتين والتشهد، هذا زيادة في الصلاة مبطل. يمكن إذا من قال كذا أو إن قيل هكذا أن نقول نحن أبناء الدليل، إذا كان هناك رواية صحيحة وهذا قول الشارع تعالى، يعني الإمام يخبر عن قول الله تبارك وتعالى وعن رأي الله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى أن يخصص كل عام وأن يقيد كل مبتغ بما أراد، وعلى ذلك نجعل هذا الدليل مخصصا للأدلة التي تقول أن الزيادة في الصلاة مبطل للصلاة، وزيادة الركن كذلك بالأولى بعض الروايات يعني سواء كان عمدا أو سهوا، ولكن فيما نحن فيه الزيادة عمدية ليس سهوا، أنا أقصد السجدة بعد تكبيرة الإحرام. فعلى ذلك إذا كان هذا السند هذا الحديث تام الدلالة والسند فنجعله مخصصا ومقيدا للمطلقات والعمومات التي تدل على أن الزيادة مبطلة للصلاة. السيد الخوي رضي الله عليه يقول كما أن احتمال الافتقاء إلى استئناف التكبير وعدم دلالة الرواية على الاجتزاء بالأولى في غاية البعد ومخالف جدا لظهورها العرفي كما لا يخفى، يعني لا شبهة في صحة هذا، يعني هذا الحديث يدل على أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام للصلاة وليس كما زعم البعض أو السيد المعلوم عليه قال بعض يستأنف الصلاة، يعني لا وجه لاستئناف الصلاة كذلك ويكتفي بهذا المقدار. ثم قال نعم مقتضى الاحتياط والإتيان بتكبيرة مرددة بين تكبيرة الافتتاح والذكر المتنط كما سمع، فهو أفتى رضوان الله عليه من جملة من أفتى بأن هذا الحديث يدل على أنه هذا التكبير تكبيرة الإحرام تكبيرة الصلاة، ويسجد وبعد ذلك يقوم ويكمل صلاته بنفس التكبيرة. ثم احتياط، هذا الاحتياط احتياط المستحب وليس واجب بعد الفتوى، يعني إذا أراد أن يحتاط كثيرا عندما يكبر يندي أعم من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق، وفي التكبيرة الثانية كذلك يفعل هكذا، عندما يكبر يندي أعم من تكبيرة الإحرام إذا كانت تكبيرة أولى باطلة غير الصلاة تكبيرة الصلاة، وإذا كانت صحيحة فهذا ذكرا. هذا ما قاله سيد الخوي. نحن في هذه المسألة نقول لو كنا نحن وصحيحة محمد بن مسلم هذه الصحيحة لقلنا بما قاله سيد الخوي ومن مال ميله من الفقهاء، بأن هذا يدل على الاكتفاء بهذا العمل، ولكن بما أننا أمامنا روايات كثيرة وذكرناها سابقا ونشير إشارة بما قلناه سابقا، روايات صحيحة تدل على أن آخر فرصة للمصلي الركوع، الركوع الأخير من الصلاة، ولذلك منها صحيحة محمد بن حسان، صحيحة سليمان بن خالد، محمد بن حسان بإسناد عن حسين بن سعيد عن الناظر بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقدم مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، يعني جعل إدراك الركعة على أن يكون قائما والإمام في الركوع فيكبر ويركع مع الإمام. مفهوم هذا الأمر إذا لم يكن هكذا فلم يدرك الركوع. فإدراك الصلاة إدراك الركعة جعل مشروطا بإدراك ركوع الإمام بعدما جعل صلبه مستقيما وأكبر ثم ركع وأدرك الإمام في ركوعه. وهذا كان السند سعيد بما أن هذا رجال سند رجال محمد بن حسن الشيخ سنده إلى حسين بن سعيد سند صحيح، وحسين بن سعيد من الكبار أجزاء نذر بن سعيد كذلك، هشام بن سالم كذلك، وسليمان بن خالد كذلك، قال النجاشي رضوان الله كان قاضيا فقيها وجها. وهو يذكر قصة وفاة هذا الرجل ويقول أن الإمام تألم من فقده، فعلى ذلك إذا كان رجلا وقاضيا ووجها فيما بين الشيعة، يعني وجها يعني الذي يتوجه إليه، يعني ثقة، يعني وجها يعني دلالته على وثاق أشد. وتوجع الإمام لفقده، فتوجع الإمام لفقده وما جاء في نفسه هذا يدل على جلالته ولا مكسبه. فعلى ذلك السنة سيئون، والدلالة أنه لا يدرك الصلاة إلا بإدراك الركوع، لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. كما سيئة الحلبي قريب من هذا البيان، جاء هناك محمد بن عبد بن حسين، هذا الحديث الذي ذكره كذلك رواه الشيخ رضوان الله عليه، وشيخ رواه نعم الحديث الثاني الذي نريه رواه الشيخ رضوان الله عليه وصدوق وكليني، وهذا الحديث سهية الحلبي محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فهناك عقدين، عقد إيجابي وعقد سلبي. يذكر أنه إذا أدرك الإمام وقد ركع فكبرت وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة. لو كان هذا الكلام فقط لكفانت الدلالة، لأنه مفهوم إذا ما أدرك فما أدرك الركعة. ثم قال في العقد السلبي وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، الركعة ما أدركها. وهذا كذلك قلنا إن المحمدون الثلاثة اجتمعوا على روايته وبأسناد صحيحة، فعلني السند لا إشكال فيه. وعدة الروايات التي ذكرناها في قبل لعل قبل ثلاث مسائل قبل ذلك جاء وحصلهم جميعا. كما هناك ذكرنا أن في باب الرابع، هذا الروايات في باب الخامس والأربعين من صلاة الجماعة، في باب الرابع والأربعين من صلاة الجماعة هناك روايات تدل على أن إدراك الإمام إذا أدرك تكبيرة الركوع، يعني قبل الركوع تكبيرة الركوع. قلنا تكبيرة الركوع لا يمكن نأخذ بها بمعنى الوجوب، لأن هناك روايات تفيد أنه إذا أدرك في الركوع كان صحيح، فحملنا تلك الروايات على الفضيلة، يعني من أدرك تكبيرة الركوع هو أحسن وأكثر أشد إدراكا. ولكن بالنسبة إلى مفهوم، يعني المفهوم الأولوية يدل على أنه كذلك إذا لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة، لأنه إذا لم يدرك تكبيرة الركعة ما أدرك الصلاة. فرفعنا اليد عن هذا الظهور للجمع بين هذه الروايات والروايات التي دلت على أن الركوع كذلك يكفي للإدراك، فقلنا المراد إدراك بنهب أفضل الأفضلية، ولكن بالنسبة عدم الركوع بالأولى أو دلالة الأولوية تدل على أنه إذا لم يدرك الركوع فلم يدرك الصلاة أو لم يدرك الركعة. فعلى ذلك هذه الروايات تدل على أنه لا بد من إدراك الركوع. فكيف نجمع بين هذه الروايات وصحيحة محمد بن مسلم الذي هو في الحقيقة منشأ وأصل في هذه المسألة؟ كيفية الجمع؟ طبعا يمكن أن يقول فقهاء رضوان الله عليهم أن الجمع بينهما يدل أن هذه الروايات يقول لا بد من إدراك الركوع، هذه الرواية يقول من في آخر الركعة أدرك السجدة أدرك الصلاة يصير استثناء لتلك الروايات، ولكن عندنا كلام إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.